مرحبا بكم مشاهدينا بظهره جديده من بستان العقيده. اتكلمنا معاكم قبل كده عن سفر التكوين وسفر الخروج. النهارده هنتكلم معاكم عن ثالث سفر في الكتاب المقدس، عن السفر التشريعي، عن السفر اللي بيسمى سفر دليل العباده او دليل الكاهن. كلامنا النهارده هيكون عن سفر اللاويين، لكن خلونا نرحب بابينا المحبوب ضيفنا الدائم يفتح حبر الجليل الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك يا سيدنا المنور.
أهلا بك.
كمان برحب بالشباب وخدام كنيسة شهيد مريمينا بألف مسكن. أهلا بكم الشباب. سيدنا، زي ما قلت في المقدمة اتكلمنا عن تكوين وعن خروج، النهاردة هنتكلم عن ثالث سفر، عن سفر اللاويين. لكن قبل ما نتكلم عن الأسئلة التشكيكية الخاصة بهذا السفر، خلينا نتكلم ونعرف أكتر عن سفر اللاويين. معنى اسم السفر وإمتى اتكتب ومين هو كتبه؟
سفر اللاويين هو أحد أسفار موسى الخمسة، يبقى كتبه موسى النبي، كتب طبعا بعد الخروج من أرض مصر، كتب في المرحلة اللي فيها ربنا كان بيؤسس لعبادة العهد القديم، ويقولوا المفسرين ان هو كتب في الفترة ما بين إقامة الخيمة وبدء الارتحال، ودي حوالي 50 يوم. أخذ اسمه من السبط لاوي، وهو الابن الثالث ليعقوب أبو الآباء. والسبط لاوي هو السبط اللي ربنا حدده أن يتولى خدمة الكهنوت أو خدمة الخيمة والهيكل فيما بعد. أحد فروع العيلة بتاعت لاوي كان هارون أخو موسى اللي هو رئيس الكهنة، وأولاده هم الكهنة. بقية سبط لاوي بيقوموا بخدمة الخيمة والهيكل كمعاونين ومساعدين زي عندنا نظام الشمس.
ولهم بني قهات وبني جرشون وبني مرارة.
بالظبط. ثلاث عائلات كبار اللي هم فروع من العيلة الضخمة بتاعت لاوي. عشان كده نسب السفر ليهم، لأنه بيحدد خدمتهم ونشاطهم وترتيب العبادة الإلهية في الفترة دي.
لاوي تقريبا كان الابن الثالث ليعقوب.
أي.
طيب الغرض من كتابة السفر ده يا سيدنا؟
تنظيم العبادة. يعني الله يحب ان احنا لما نتقدم قدامه نتقدم بنظام. هذا الامر على فكرة في بعض الناس بيرفضوه، يظن ان احنا ممكن تدخل في اي وقت تعمل اي حاجة قدام ربنا باعتباره ابوك. صحيح هو اب، لكن يحب النظام. معلمنا بولس قال ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. الله الخليقة التي خلقها كلها فيها نظام، مفيش حاجة ماشية بطريقة عشوائية. فلائق بي ان احنا لما نتحدث معه نتكلم بطريقة منظمة فيها ترتيب. وكلمة ترتيب اللفظ نفسه لما بيتقري في اللغة اليونانية يقرأ تقسيس، ومنها كلمة الطقس. فالله وضع طقس في تفاصيل العبادة في العهد القديم. أنا بس بنتهز فرصة سؤالك، يعني أقول إن الناس المعارضين للطقوس بيعتبروا دي شريعة عهد قديم ما ينفعش تبقى في العهد الجديد. أنا هوافقهم على حاجة وأخلفهم في حاجة. أقدر أقول تفاصيل الطقس بتاع العهد القديم ما تنفعش في العهد الجديد، لكن فكرة إن في نظام ربنا عملها لأنها دي قصد الإلهي، يبقى نفس الفكرة تبقى في العهد الجديد بس ب نظام جديد يليق بالسيد المسيح.
زي الذبائح مثلا لسيدنا؟
مثلا. زي ايه مثلا؟ لما جمع التلاميذ بيسألوا المسيح، ان هم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين بيصوموا ولكن تلاميذ المسيح مش بيصوموا، فقال لهم ما ينفعش نحط رقع قديمة على توب قديم جديد، ولا خمر جديدة في زقاق عتيق. ومال هتعمل ايه؟ هنحط خمر جديد في زقاق جديد، يبقى في خمر وفي زقاق، يعني في نظام جديد، لكن مش هنلغي النظام، مش هتبقى الدنيا مهرجله. اذا الطقس اللي موجود عندنا في الكنيسه يستمد جذوره من الفكر الالهي ان الحياه تبقى فيها ترتيبات، كل شيء ماشي بترتيب ونظام. صحيح في العهد القديم كانوا بيفهموها بطريقه حرفيه، وده اللي انتقد المسيح، مش انتقد النظام، انتقد الحرفية في فهم النظام. فلما نيجي في العهد الجديد يبقى فيه نظام لكن نفهمه بطريقة روحانية، ما نبقاش عبيد للنظام، ما نبقاش حرفيين ومتزمتين، لكن نلتزم بنظام بمرونة، نلتزم بالنظام بس بمرونة. كون الله في العهد القديم يفرد سفر بحاله زي اللاويين، بالإضافة إلى إصحاحات كثيرة في سفر الخروج وفي إصحاحات أخرى في أسفار أخرى يتكلم فيها عن ترتيبات وأنظمة، يذكر فيها تفاصيل التفاصيل، وبعدين يجي مرة واحدة يلغيها في العهد الجديد بمعنى أن مش ده منهجه، هي تناقض. لكن كونه هو سفر بحاله يتكلم عن النظام الكنسي في العبادة، معناها القصد الإلهي أن يكون هناك ترتيب ونظام، وإن كان هياخد وضع جديد في العهد الجديد. السيد المسيح لما كان ببكت اليهود قال لهم ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تصنع أثماره، فمش بيلغيه لكن بينزعه من الناس بيديه لناس تانيين، بينزع الكهنوت اللاوي عشان يعمل كهنوت ملك صادق، بينزع الوعد والعهد بتاع الشعب القديم عشان يديه لشعب جديد مش عشان يلغيه.
جميل. طب بالتأكيد كل سفر ليه مفتاح، خلينا نتعرف على مفتاح سفر لاويين.
كلمة مقدس، كلمة قدوس، لأن الترتيبات الإلهية في العبادة هدفها النهائي هو تقديس الإنسان، سواء كان الذبائح المذكورة تفاصيلها في السفر أو التطهيرات أو التعليمات الإلهية للناس إزاي يسلكوا بقداسة، كونوا قدسين كما أن أبوكم السماوي هو أيضا قدوس. فالسفر كله بيدور حولين التقديس والقداسة والله القدوس.
طب أقسام السفر سيدنا، السفر كان مقسم تقريبا لقسمين، كلمنا عنهم لسه.
هو طبعا في البداية كان يتكلم عن الذبائح بكل تفاصيلها والعبادة، والجزء الثاني عن عن التطهيرات، يعني الواحد لما يتنجس لأي سبب حسب شريعة العهد القديم كيف يتطهر من هذه النجاسة، وكيف يسلك سلوكا يحفظ له وقار وقداسة أمام الله.
طب سيدنا بالنسبة تقديس، هو ذكر تقديس الشعب قبل تقديس الكهنة، يا ترى ايه السبب؟ يعني انا مثلا وانا بقراه تخيلت ان هيجي تقديس الكهنة في البداية قبل الشعب، ليه الترتيب ده؟
قبل كتابة سفر اللاويين لم يكن هناك سبط مختار للكهنوت، كانش يعني من ايام ادم لغاية سفر اللاويين كان الكاهن هو كبير العيلة، الاب يكهن للعيلة كلها، ما كان أيوب بيقدم ذبائح عن أولاده، وزي ما هابيل قدم ذبائح وقايين قدم ذبائح، وزي نوح، كل دول ما لهوش دعوة بلاوي، لاوي ده ابن يعقوب. فكان كبير العيلة يعتبر كاهن البيت. فلما يجي ربنا يتكلم عن تقديس الشعب بيتكلم عن الوضع العام اللي موجود، بعدين يختار منهم سبط للكهنوت ويتمم له شريعة جديدة كيف تقدس هذا السبط لعمل الكهنة.
طب الشخصيات الرئيسية اللي كانت في السفر ده مين هم؟
طبعا موسى فوق الكل، وبعدين هارون اللي هو رئيس الكهنة اللي يعتبر العريس بتاع السفر ده يعني، وبني هارون نداب وأليهو وإخوتهم يعني.
يعني موسى وهارون وأولاد
هارون.
وأبناء هارون اللي هم الكهنة.
جميل.
طيب خلينا نتكلم عن المسيح في سفر لاويين، يعني اتعلمنا من يافتك الفكر المسياني، الفكر المسياني في سفر لاويين ايه؟
طبعا هو بيبدأ بتفاصيل الذبائح، كل هذه الذبائح بتشير الى ذبيحة السيد المسيح وحده، وطبعا لان السيد المسيح ذبيحته كاملة ووافية وشافية وفيها كل الكمالات، فلا يمكن أن ذبيحة واحدة في العهد القديم تكفي أن هي تشاور على ذبيحة المسيح على الصليب.
علشان كده كان في تعدد الذبائح،
علشان
يعني؟
علشان كده في أنواع من الذبائح. ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، ذبيحة المحرقة إلى آخره، كلها بتشاور على جوانب من ذبيحة السيد المسيح. وبعدين التطهيرات كلها بتشاور على ان احنا بدم المسيح نطهر من خطية ومن نجاسات الخطية. تقديس الكهنة كلهم بيشاوروا على المسيح الكاهن الأعظم والحقيقي ورئيس الكهنة بتاع العهد الجديد. فلو قعدنا بصينا في السفر كلمة كلمة هنلاقي كل كلمة فعلا بتشاور على السيد المسيح في مكان معين، يعني في شخصيته.
طب ما تيجي نعرف كده مع بعض يعني كل جانب من ذبيحة معينة، يعني ذبيحة المحرقة بتشير إلى السيد المسيح.
ذبيحة المحرقة كانت تتحرق بالكامل فوق المذبح، عشان كده اسمها محرقة. وطبعا أرجو من القارئين ما يقولوش المحرقة لكن المحرقة. المحرقة معناها هي اللي بتحرق، لكن المحرقة هي اللي بتتحرق. الذبيحة دي تحط كاملها على المذبح وتحرق تماما، فإشارة إلى أن كمال الفداء الذي تممه المسيح وأنه تحمل الألم إلى النهاية، نهاية الصليب يعني، عشان كده اسمها المحرقة.
طب تقدمة الدقيق بتشير إلى السيد المسيح؟
تقدمة الدقيق بتشاور على حياة السيد المسيح، يعني إذا كان الذبيحة بترمز لموته فالقمح المطحون واللي معمول فطير يرمز لحياة المسيح النقية التي بلا عيب. بالإضافة أن طبعا هذا الفطير أو هذا الخبز بيرمز لجسد المسيح اللي احنا بناكله في سر الإفخارستي.
طب ذبيحة السلامة؟
ذبيحة السلامة بترمز أن المسيح بذبيحته على الصليب حقق السلام بين السماء والأرض، بين الله الآب وبين البشر، ودخلنا في شركة وعلاقة مع الله السماء.
طب آخر اثنين يمكن لما بنسمعهم نحس ان هم حاجة واحدة، ذبيحة الاسم والخطية، وإيه الفرق بينهم؟
وطبعا في ناس كتير احتاروا في تفسير الاثنين، لكن أبسط تفسير يقولوا ان الخطية هي الأخطاء التي نقترفها في حق الناس، أما الإثم فهي الخطايا التي نقترفها. لما واحد يأثر في العشور دي تعتبر إثم، لكن لما يكون عندي حد في، لما يكون في مثلا واحد بيسب الله دي إثم، لكن واحد بيشتم قريبه يبقى دي خطية. فدي ببساطة الفرق بين الخطية والإثم. والاثنين طبعا ضد الله، يعني الله لما بيديني وصية اني احترم اخويا واجي اكثر الوصية، انا اذيت اخويا وضايقت ربنا، لكن الاثام هي الخطايا المباشرة في حق الله. جايز الناس لا يتأثروا، واحد ملحد مثلا عمال يطعن في وجود الله وعمال ينشر فكر الالحاد ويشكك في الكتاب المقدس حاجة زي كده، فدي كلها اثام.
طب سيدنا يمكن كان في رأي بيقول ان الاسم اللي هو الانسان بيقترف خطية ما عن دون علم او سهو، لكن خطية ذبيحة الخطية هي الانسان اللي بيقترف اي خطية عن عمد، فده رأي ده سليم ولا لا؟
لا مش قوي. ليه؟ لان هو كل الخطايا التي تقدم عنها ذبائح في العهد القديم كانت خطايا السهو، خطايا العمد كان الإنسان بيعاقب عليها، يعني القاتل يقتل، الزاني يرجم، السارق بيعوض وهكذا، ودي موجودة شرائع دي برضه. لكن ما هو سهو غصبا عني فيقدم عنه هذه الذبيحة سواء كان خطية أو إثم. فأنا نفسي لو يعني ركزنا في التفسير بتاع أن الإثم خطايا ضد الله نفسه، والخطايا الخطايا الناس ضد المجتمع أو ضد الطبيعة أو ضد الخليقة، هتبقى أريح وأسهل في التفسير.
طب اتكلمنا عن الذبائح اللي ذكرت في سفر لاويين، خلينا نتكلم عن الأعياد اليهودية. هم تقريبا سبع أعياد. طيب يعني حسب برضو ما قريت إن في أربعة أعياد ربيع وثلاثة للخريف. فقبل ما نذكر الأعياد، ليه ربيع والخريف؟ هل ده ليه مثلا فكر مسيحي؟ ليه ما تقالش صيف وشتاء مثلا؟
لا هو طبعا مش قوي كده، لكن هي المقصود بيها ان هناك اعياد مرتبطه ببعضيها في موسم معين، اللي هي اعياد الفصح، يعني الفصح والفطير والبكوره دي مرتبطين ببعض، بعدين عيد الاسابيع بعدهم ب 50 يوم،
هو عيد الخمسين.
عيد الخمسين، فزي عندنا بالضبط في الفكر المسيحي في مركزين للاعياد الكنسيه، مركز بتاع عيد الميلاد وما يحيط به من اعياد زي مثلا البشاره والختان ودخول المسيح في الهيكل اللي هو طفل ومجيء المسيح لارض مصر، دي اعياد الظهور الالهي، عيد الغطاس معاهم. لكن نيجي في المحور الثاني بتاع الفصح هنلاقي عيد الشعانين وعيد القيامه وعيد الحتومه وعيد الصعود وعيد العنصره، ففي موسمين، واحد شتي واحد صيفي، او واحد ربيع او واحد خريف. لكن عايزه تفسير مسياني. الخريف هو
وقتنا على تفسير مسياني سيدنا.
الخريف هو الوقت اللي فيه الدنيا برد، والبرد بيرمز الى البروده الروحيه، ومفيش شركه مع الله، مفيش حماس روحي. فده يرمز للبشرية قبل مجيء المسيح، فيجي لهم هم في الخريف علشان يدفيهم بقى ويسكنهم، بعدين يتمم الخلاص والفداء في الربيع اللي هو بيرمز للإثمار والجمال والدنيا الدافية الجميل. فهو أتى إلينا ونحن في خريف وتمم لنا الفداء ونحن في ربيع الحياة الروحية. قد يكون ربنا كان قاصد السنترين دول بتاع التجسد بتاع الفصح علشان يبقى الرسالة دي توصل لينا يعني.
طب سيدنا خلينا نتكلم عن كل عيد وأهم الطقوس اللي بتقام فيه ورمزية هذا العيد. نتكلم في الأول عن عيد الفصح.
عيد الفصح طبعا كان يعتبر رأس الأعياد وأهمهم عند اليهود، وما زلنا إحنا بنستخدم كلمة الفصح في عيد القيامة، ده فصح المسيحيين. وكلمة فصح كلمة طبعا عبرية معناها العبور، لما بنيجي نقراها بالقبطي او باليوناني تبقى بسخة، فيبقى الفصح هو البسخ، والباس باس الانجليزي يعني مرور، فالباس اوفر اللي هو الفصح يعني. هو تذكار لعبور الملاك المهلك على بيوت بني اسرائيل ويعدي من غير ما يهلك الابقار، بينما كان بيهلك ابقار المصريين، والسبب انهم كانوا عملوا ذبيحة اسمه خروف الفصح وحطوا من الدم بتاعه على القائمتين العتبة العليا، يعني الباب كده حطوا على القائمتين والعتبة العليا منظر صليب، فيبقى تلطيخ الابواب بالدم اشارة الى الايمان بقيمة دم ربنا يسوع المسيح. بين جوه البيت يأكلوا الخروف دوت مشوي، اشارة الى ان احنا بناكل جسد الرب ودمه، فنتحد بألامه ونتحد بموته وقيامته وحياته. طبعا ده حصل في ليلة الخروج من أرض مصر، لكن ربنا عايز يفكرهم بهذا الحدث العظيم اللي يعتبر بالنسبة لهم المركز بتاع الحياة الروحية كلها. فبقى سنويا في نفس الميعاد يعملوا هذا الاحتفال بنفس التفاصيل اللي عملوها في أرض مصر مع بعض التعديلات اللي طليق، لان طبعا ساعتها كانوا هيخرجوا يمشوا بعد الاكل على طول، لكن في عيد الفصح بقى فهم مستقرين بيبقى ده احتفال. فكانوا بيذبحوا الخروف في معاد معين يشترك فيه كل اليهود نفس اللحظة، لدرجة يقولوا في التفاسير بتاعتهم كان اللاويين يمسكوا ابواق ويقفوا بيها فوق سور الهيكل ويدوا اول زمارة، كل الناس تحط السكينة على رقبة الخروف، تاني زمارة كل الناس تكون بتذبح الخروف مع بعضها، عشان الآية تقول يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في تلك الليلة،
يعني مفرد ضمير مفرد وبعدين جمع.
يبقى كلهم
كانه بيذبحوا خروف
ذبيحه واحده، خروف واحد. عشان كده كل بيت فيه خروف، لكن اسمه خروف الفصح مش خرفان الفصح. اشاره الى المسيح الواحد اللي جايز يكون عندنا ملايين الكنائس في العالم فيها جسد المسيح، لكن هو جسد واحد مش اجساد كثير. وطبعا كانوا يأكلوا هذا الخروف بطريقة محددة موجودة في سفر اللاويين وموجودة في سفر الخروج تفاصيلها. يعني يأكلوه مشوي على أعشاب مرة ويأكلونه بعجلة، أشار إن هم في الليلة اللي خرجوا فيها كانوا مستعجلين. وكان بعد كده على طول يبدأ بعد أكل الخروف عيد تاني اسمه عيد الفطير في نفس الليلة. عيد الفطير ليه؟ لأنهم كانوا بينزعوا الخميرة من البيت.
سبعة أيام يا سيدنا
فريق. سبعة أيام. أول يوم يعتبر محفل مقدس وآخر يوم محفل مقدس، وما بينهم في احتفالات زي إحنا عندنا مثلا لما بنحتفل بعيد الميلاد ياخد سبعة أيام، أول يوم محفل مقدس وعيد الميلاد وآخر يوم عيد الختان. ما بينهم بنصلي فرايحه، لكن ما بياخدوش السبعة أيام نفس قيمة العيد سواء الميلاد أو الختان. فكانوا هما كده أول يوم محفل مقدس معناها أجازة وما يشتغلوش كأنه يوم سبت، وبعدين بقية الأسبوع يحتفلوا لكن بيشتغلوا، آخر يوم محفل مقدس يعني أجازة ويعيدوا فيه. طول الأسبوع ده أكلوا العيش غير مختمر مفهوش خميرة، لأن الخميرة ترمز للارتباط بالماضي. بناخد من عجينة امبارح نعمل عجينة جديدة أو نخمر العجينة الجديدة ونشيل بتاعة النهاردة لبكرة، فده ارتباط بالماضي، الماضي بما فيه من خطايا وأثام وضعفات. كأن ربنا بيقول عايزين نبدأ بدءا حسنا، نبدأ جديد وننسى الماضي، نبتدي مع بعض من جديد. ولذلك معلمنا بولس قال إن احنا ننزع خميرة الشر ونعيد بفطير الإخلاص. يستمر العيد لمدة أسبوع زي ما قلت، لكن أول يوم أهمهم وآخر يوم. وبعدين في وسط العيد دوت فيه عيد البكورة.
طب قبل عيد البكورة سيدنا بيرمز لإيه عيد الفطير بالنسبة للسيد المسيح؟
هو عيد الفصح يرمز لموت المسيح على الصليب، عيد الفطير يرمز للمسيح في القبر، في القبر جسده لا يرى فسادا زي ما فيهوش خميرة يعني. لكن عيد البكورة يرمز لقيامة المسيح اللي هو بكر الأموات، أول واحد قام من الأموات وصعد إلى السماوات.
طب ليه سيدنا بالرغم من الفطير ما كان بينزع منها إلا أننا في القربانة اللي بتقدم كجسد لرب المجد بيبقى فيها خميرة؟ ليه الفرق ده؟
لأن المسيح صحيح ما فيهوش خطية، ولكنه على الصليب حمل خطايانا. فالفطيرة ما فيهاش خميرة خالص، معناها ما فيش خطية. لكن المسيح هو ذاته ما فيهوش خطية، لكن حمل خطايانا على جسده. فبنحط الخميرة على الخبز علشان إشارة لخطايانا اللي شالها المسيح. وبعدين القربانة دي العجينة اللي ما فيها خميرة ندخلها في الفرن، فالخميرة تموت نتيجة السخونة بتاعت النار وتنضج القربانة. فبالضبط زي المسيح حمل خطايانا على خشبة ودخل في نيران ألام الصليب فموت الخطية في جسده وأعطانا البرء والخلاص. بالإضافة لأن سيد المسيح نفسه في تأسيس سر الإفخارستية استخدم خبز مختمر مش فطير بدون خميرة، لأن اللفظ بتاع كلمة خبز في اللغة بتاعت الكتاب المقدس غير اللفظ بتاع كلمة فطير. والخبز معناها فيها خمير والفطير ما فيهوش خمير. في العهد الجديد استخدم الكلمة اليوناني اللي تدل على الخبز المختمر. والكنيسة منذ البداية من أيام ماري مرقس استلمنا إن هو خبز مختمر زي ما عمل المسيح.
طب خلينا نروح لعيد الخمسين أو الحصاد أو عيد الأسابيع، نتعرف على أهم طقوسه ورمزيته بالنسبة للسيد المسيح.
عيد الخمسين اتسمى كده لأنه 50 يوم من بعد عيد الفصح، والخمسين يوم هم عبارة عن 7 أسابيع. اليهود كانوا يقدسون اليوم السابع اللي هو يوم السبت، بيعتبروا ده رمز للراحة. وفعلا هو رمز للراحة، ان الانسان حياته بتنتهي فيستريح في القبر، عشان كده اليوم السابع ده بتاع القبر. فالفكر المسيحي بقى اليوم الثامن بتاع القيامة، بعد القبر يبقى في قيام. عشان كده المسيح قام يوم الأحد اللي هو اليوم الثامن من الأسبوع. لما نيجي نقول الأسبوع سبعة أيام، أول يوم يرمز للميلاد، آخر يوم يرمز للموت والدفن، بقية الأيام اللي ما بين الأول والآخر هي حياة الإنسان. فتخيلي بقى لما يكون سبعة سبعة 49، يبقى كمال الزمان. كمال الزمان. اليوم الخمسين هيبقى دخلنا في الأبدية، زي بالظبط رمزية رقم 8 يبقى رمزية رقم 50. الله لما بيحط شريعة، عهد قديم أو عهد جديد، ما بيحطش كلمة بدون سبب. يعني اللي مش مقتنع بالتفسير بتاعي معه حق، يعني يقول لك انت كل حاجة تعملوا لها رمز، كل حاجة تفسروها بمعنى، لكن السؤال ليه ربنا قال 50 يوم؟ يقول لك صدفة. صدفة ايه ده؟ رقم بيتكرر، زي رقم 40 اللي بيتكرر، زي رقم 8 اللي بيتكرر، ليها معنى. فالمعنى هو الخلود والأبدية. فكأن المسيح عايز يقول لنا في العهد القديم أن بعد الفصح إحنا هنعيش معاه على الأرض اللي هو كمال الزمان 77، وبعدين ندخل معاه الأبدية اللي هو اليوم 50. فعيد 50 هو عيد الأبدية.
طيب نروح بقى لأعياد الخريف. أول عيد فيهم عيد الأبواق، ويمكن يفتك من شوية قلت لنا بيقفوا فوق، مش عارفة هو ده يعني أنا ربطت.
لا هو لا اللي كان
في المقدس
الثاني كان في عيد الفصح يعملوا الأبواق دي علشان يذبحوا الخروف مع بعضهم. لكن كان عندهم عيد تاني، عيد الهتاف، عيد الأبواق، أن هم بيقولوا ألحان بالأبواق بتاعتهم، يعني كان نوع من الاحتفال بشريعة ربنا وعملوا معاهم وتاريخهم المقدس وانتمائهم لله. عيد في احتفالات فيها ألحان وتسابيح يعني.
طيب يعني العيد ده رمزيته ايه بالنسبة للسيد المسيح؟
الأبواق دايما ترمز إلى التهليل والفرح والهتاف والأبدية السعيدة. حتى إحنا في سفر الرؤيا بيذكر إن في ملائكة تبوق، وإن إحنا نفسنا في السماء هنقعد نهتف بتسابيح وألحان. فهو يرمز إلى النصرة بالمسيح، وطبعا النصرة معناها في حرب. يبقى دايما البوق بيستخدم لما يبقى في حرب يبوقوا فالناس تستعد، ولما تنتهي الحرب يبوقوا اللي هي النصرة والهتافات. فنحن في حرب ضد الشيطان وفي نصرة مع المسيح باستمرار، يعني مش حرب وتخلص وتنتهي ويبقى منتصرين، لا ده احنا الحرب مستمرة والنصرة مستمرة أيضا.
طب سيدنا بالتأكيد للشباب اللي معنا كل واحد أو بعض منهم عندهم بعض الأسئلة، نبتدي تفضل.
مقابل الأيادي سيدنا مايكل صبحي، لو سمحت عايز أسأل سؤال، وإيه الفرق ما بين ذبحة الإثم وذبحة الخطية؟
الإثم هو خطايا موجهة ضد الله نفسه، زي التجديف، زي سب المقدسات أو إهانتها، أو زي الحاد. أما الخطية فهي أخطاء موجهة ضد الناس، زي السرقة والقتل والزنا والشتيمة والكذب وكده يعني.
طب ناخد السؤال بعد كده، تفضلي.
كيف تسير السماء كالحديد والأرض كالنحاس؟
هو دي اتقالت الآية دي لما ربنا بيقول لهم لو أنت عملت خطايا وما تبتش ووقفت تصلي هتبقى السماء زي الحديد والأرض زي النحاس، كأنها مش بتسمع، صلواتك مش واصلة، زي ما يكون واحد ودانه نحاس يبقى مش سامع حاجة. فبيقول له أنا هعمل كده، تصلي مهما تصلي أنا مش هسمع لك، لأنك أنت مش بس شرير. يعني في فرق بين الخاطي والشرير. خاطي معناها واحد بيغلط لكن قلبه واكله على خطيته. الشرير هو الإنسان المتعطق في الشر، اللي بيفنن الشر، اللي بيصر عليه، فمهما يصلي وهو قلبه يحفظ الشر ينفعش.
بالضبط. طيب سؤالك تفضلي.
مقابل الأيادي يا سيدنا، بنتك ريموند أميل، عندي سؤال متقسم لجزئين. الجزء الأول، ما المقصود بشريعة الكهنوت؟ والجزء الثاني، ليه الله ما قبلش العسل مكان الذبيحة؟
شريعة الكهنوت يقصد بيها النظام اللي ربنا حطه علشان يحدد بيه مين يختار للكهنوت وايه طريقه اقامته كاهن في طقس الرسامه وايه الوظائف بتاعته المطلوب منه وحياته الشخصيه تمشي ازاي. يعني كل دي تمشي مع شريعه الكهنوت. اما حكايه العسل في العهد القديم فهو يرمز للشهوات، فكأن ربنا بيقول مش عايزك تيجي تقدم ذبيحة وانت قلبك فيه عسل هذا العالم اللي هو الشهوات اللي بيبقى طعمها في البداية عسل اخرها مر.
ناخد السؤال بعد كده، اتفضل.
نفضل على سيدنا توما السامح. انا عايز اسأل يعني ايه ما معنى ان تغبز النساء خبزهن عشرة خبزهن في تنور واحد؟
دي إشارة للمجاعة. عشر نساء يخبزوا في تنور واحد. تنور يعني فرن. طبعا مفروض ان كل واحدة عندها الفرن بتاعتها وبتخبز كميات كبيرة عشان بيتها وعشان الجيران وعشان الدنيا يعني. فلما يكون عشر نساء بيخبزوا في تنور واحد فيها إشارة مجازية لمجاعة نتيجة الخطية.
ودي كانت في أي حادثة أو في أي؟
لا، مش في سفر اللاويين خالص. دي من ضمن التحذيرات اللي ربنا قالها على ألسنة الأنبياء، إن أنتوا لما تمشوا غلط ومش عايزين تتوبوا وبتعكسوني يعني بتضدوني هيحصل مجاعات وأزمات زي كده. من ضمن الإشارات إن عشر نساء يخبزوا في تنور واحد.
ناخد السؤال بعد كده، اتفضل.
قبل هذه سيدنا ابنك مايكل، كنت عاوز أسأل يعني إيه في الإصحاح 11 في تطهير الطعام النجس، في تطهير الطعام يعني إيه ظرفا ويعني إيه يكتر، وليه الأرانب والجمال والخنازير كانوا محرمين في العهد القديم؟ وفي حاجة تانية بتقول وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على الأربعة فهو نجس لكم. طب وإزاي إحنا كنا بنقدم الخرفان الجدي هو أربع رجول وكنا بنقدمه ذبيحة؟
كل ما شق ظلفا. الظلف الضافر أو الحافر بتاع الحيوان يعني. فربنا أداهم علامة أن الحيوان اللي فيه الظلف بتاعه مشقوق دوت يبقى نجس ما تاكلوش منه. أما حكاية يكتر، الاكترار عند البهائم هو إيه؟ إن يقعد يأكل كتير ويأخذ الأكل ده يخزنه في معدة خارجية
زي الجمل.
وبعدين لما يشيله من قدامه الأكل يبتدي يطلع الأكل ده من المعدة الخارجية للفم، يقعد يمضغ فيه عشان يتهضم ويدخله على المعدة الأصلية يعني. فده اسمه الاكترار. فربنا حط العلامات دي يعني، قال لهم هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض، كل ما شق الظلفة وقسمه ظلفين ده يتاكل، وكل من يكتر من البهائم فإياه تأكلون. حاليا في العهد الجديد ما فيش حاجة حرام، كل الأشياء تحل ليه. كل ده كان معمول كنوع من تدريب البشرية على حياة القداسة. الأكل زي ما قال معلمنا بولس الرسول لا هيقدمنا ولا يأخرنا، قال إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. وأي تم معالجتها وطهيها بطريقة مظبوطة صحية ما فيهاش أي ضرر صحي. لكن ربنا كان بيعلمهم إزاي يميزوا ما بين حاجة صح وحاجة غلط، زي طفل صغير بعد أقول له كده مش كده، مش هقعد أقول له كل حاجة دي غلط. هو عارف الصح من الغلط، اتدرب على إنه يميز، فخلاص بياخد حريته اللي هي اسمها حرية مجد أولاد الله. فإحنا كان هناك في أكلات ممنوعة في العهد القديم، صارت كلها ما فيش حاجة ممنوعة حسب ما النفس بتجيب. خصوصا كمان لما الرؤية ظهرت لبطرس بتاعة الملاية المليانة من كل دواب الأرض. صحيح كان قصد الله انه يفتح ذهن بطرس ان يقبل الامم في الايمان، لكن برضو باي ذا واي يعني بالمرة احنا فهمنا ان الله قال لبطرس ما فيش حاجة تقول عليها نجس او دنس، كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. كل الأشياء تحل ليه لكن ليست كل الأشياء تبني. ثلاث قواعد مهمين في المسيحية.
طب ناخد آخر سؤال معنا النهاردة تفضل.
نقابل أي سيدنا بنتك مارينا مكرم. أنا كنت عايزة أسأل قدسك بأي طريقة كان على الإسرائيليين أن يذللوا نفوسهم.
تذليل النفس كان بيبقى بالصيام، كان يصوموا، وكانوا أحيانا يلبسوا مسوح. المسوح معناها ملابس خشنة زي الخيش، وكانوا أحيانا يجلسون على الرماد والتراب علامة التذلل، ويقرعوا صدورهم ويعفروا وجوههم بالتراب، كلها علامات الندم على الخطية وعلامات التوبة. طبعا احنا في المسيحية ما بقاش كده، يعني احنا دايما نبقى فرحانين بالمسيح. لما بنغلط بنقدم توبة هادية ورقيقة فيها اعتذار لله وعودة الى البهجة بتاعت الخلاص. ليه؟ لان الانسان اللي يقعد حزين جدا على خطيته فترة طويلة بعد ما يتوب دي دلالة على الكبرياء.
كبرياء؟
اه.
ليه سيد؟
هو شاعر ان هو من نوع ما يغلطش، ازاي يغلط؟ فعشان كده كبرياءه مش بيغفر له.
ولا إلا ثقة في ان خطيته دي غفرت.
ممكن طبعا، لكن تخيلي واحد يكون خلاص اعترف وعارف ان ربنا غفر له بس هو مش غافر لنفسه. ليه مش غافر لنفسه؟ لانه كان حاطط نفسه في كاتيجوري بتاع اللي بيغلطوش. انا قديس، انا خادم، انا كاهن، انا مش ممكن انا اعمل كده، فيقعد يأنب نفسه بطريقة عنيفة زيادة. فدي برهان الكبرياء. اما الانسان يعمل ايه؟ انا يا رب غلطت، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران، اللهم ارحمني انا الخاطئ. طب حبيب انت قررت الخطيه دي، انا اسف يا رب، انا انسان ضعيف، انا وحش، احساسي بان انا ضعيف وحش بيخليني اقبل ان انا غلطت واقدم توبه هاديه وارجع افرح بالمسيح واعيش. لو غلطت تاني هرجع اقول له يا رب اغسلني تاني في ابيض اقصى من السلك، وبعدين حطت نفسي زي بقيه الناس كلنا بنغلط، لا انا هستهتر ولا انا هحزن واقع في بلوعه الياس. يعني الاثنين خطر، التأنيب الشديد للذات أو الواحد سيبها، الاثنين خطر على الإنسان.
طب ممكن يا سيدنا الإنسان اللي يعني بيعمل نفس الخطية أكثر من مرة بتيجي لحظة فين هو يقف بقى مع نفسه ويحس إن لأ، يعني أو يقلب نفسه جامد قوي، ففي الحالة دي
يقلب نفسه أوكي يروح يعترف وانتهت القصة بقى خلاص، ياخد قرار. ياخد قرار. أنا أقصد هنا إيه بقى؟ واحد بعد ما أخذ القرار
بعد ما اعترف كمان
واعترف وبقى حلو وبطل خطية، بطل قاعد زعلان على نفسه إن هو عمل كده، خلاص أنا زي بقية الناس بنغلط، لا أنا مش زي بقية الناس، يبقى دي كبرياء.
سيدنا يمكن كان فاضل لنا قبل ما ناخد أسئلة الشباب، كان فاضل عيدين اللي هو عيد الكفارة وعيد المزار. بس قبل ما ندخل في العيدين دول، يمكن من الطقوس أو اللي كان بيقدم في عيد الحصاد رغيفين من القمح ومخبوزة بخميرة. يمكن برضو لما قريت الجزئية دي حسيت طب إزاي يعني في عيد الفطير بينزع الخميرة لأن هو رمز للخطية أو زي ما نفتك والتن. هنا هو ليه في العيد ده بيقدم رغيفين ومخبوسة بالخميرة؟
هم دول بيرمزوا لجسد المسيح اللي احنا بناخده في سر التناول، زي ما شرحنا في الجزء الأولاني أن المسيح حمل خطايانا في جسده، دخل بها في نيران الصليب فماتت. الناس لازم تبقى عارفة ان الخميرة دي عبارة عن كائن حي زي انواع من انواع الفطريات. فلما بيبقى الدنيا برد قوي يتجمد وما يعملش نشاط، لو الدنيا سخنة قوي ممكن يموت من السخونة. فعشان كده الخميرة دايما تنمو في درجة حرارة فترة، وعشان كده السيدات اللي بيخبزوا او يعجنوا او يعرفوا الحكاية دي تلاقيها بتحضر الخميرة في مية فترة. كان يقولنا في الدير واحنا بنعمل قربان زي درجة حرارة الدمعة بتاعت العين، مش عارف كنا بنظبطها ازاي، لو عليت الخميرة تموت، لو قلت ليها الخبز ما يختمرش. فعشان كده المسيح حمل خطايانا على جسده زي ما احنا حطينا خميرة جوه القربانة، دخلت في النار ماتت، خميرة ماتت، بدليل ان الرغيف العيش اللي فيه خميرة بعد ما بيتخبز مش بيقعد يخمر، خلاص الخميرة اللي فيه ماتت، موجودة لكن ماتت. فإحنا المسيح حمل خطايانا، كل خطايا البشر على جسمه، دخل بيها نار الصليب فاتحرقت، ماتت، موجودة لكن ميت، وخرج من نار الصليب ده بالقيامة عشان يعطينا هذا الجسد الطاهر النقي اللي ما فيهوش خطية، كلنا نتحد بيه، ناخد من طهارته وناخد من نقوته.
طب سيدنا ليه رغيفين مش رغيف واحد والقمح هنا بيرمز ليه؟
دايما القمح يرمز للحياة، لدرجة ان يوسف الصديق لما خزن قمح لمصر فرعون سماه صفنات فعنيح، معناها مخلص العالم، خلصه بالقمح. لان طبعا مهما كان في نباتات في الدنيا مهمة لغذاء الانسان، لكن تلاحظ ما نقدرش نستغنى عن القمح اللي هو الخبز، لدرجة ان الخبز في اللغة العامية سميناها عيش، لانه في ارتباط بين الخبز والعيشة نحن نعيش به يعني. وان كان الله طبعا قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، بس الآية دي ما بتلغيش اهمية الخبز للحياة، لانه قال ليس بالخبز وحده. يعني الخبز مطلوب بس مش كفاية لوحده. فالقمح يرمز للحياة، يرمز لحياة المسيح، والمسيح نفسه قال عن نفسه هذا التشبيه الجميل بروعة. يعني ما قال ان زي حبة الحنطة ان لم تقع وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. قال ده عن نفسه، زي حبة الحنطة، الحنطة هي القمح، لو بقت وحدها كده ملهاش قيمة، لكن إذا وقعت في الأرض واندفنت تأتي بثمر كثير. إشارة إلى موت المسيح ودفنه في الأرض عشان يطلع لنا سنابل قمح، كل واحد فينا عبارة عن حباية قمح، هو السنبلة، سنبلة مريمينا فم الخليج، مريمينا ألف ناس كان مش كده، مرمير الشبرة، يبقى كل سنبلة فيها عدد من الحبيات هي المؤمنين. لما نتجمع مع بعض ونطحن بألام الاضطهاد وغيره ونتعجن بمية الروح القدس نبقى قربانة. القربانة دي هي جسد المسيح اللي احنا أعضاء. نحط القربانة دي اللي هي رمز، نحطها على المذبح تصير حقيقة، جسد حقيقي للمسيح. بعدين نيجي احنا القمح ناكل القربانة لأنها بتاعتنا، مش غريبة. المسيح لما قال كله منه قال كله لأن هذا هو جسد، لأن ده مش غريب عليكم، أنتوا أعضاء فيه وأنا ده جسدي، فبنأكله نتحد بالمسيح ونصير فعلا فيه واحد. فالمعنى جميل بتاع القمح قوي في الكنيسة يعني. أما حكاية الرغيفين إشارة، واحد لموت المسيح والتاني لقيامته. دايما في العهد القديم كان ربنا في رموز كده يخلي حاجتين، واحدة للموت واحدة للقيام.
طب خلينا نروح بقى لعيد الكفارة، طقوس هذا العيد ورمزيته بالنسبة للسيد المسيح.
عيد الكفارة أو يوم الكفارة العظيم هو الجمعة العظيمة عندنا بالضبط. يعني رئيس الكهنة كان بيخرج بره المحلة يذبح عجل عن كل الشعب، وبعدين يحمل دمه على كفيه ويدخل يجتاز المسكن كله، الخيمة من أول الباب جوه قدس الأقداس. قدس الأقداس كان محدش بيدخله غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة اللي هي اليوم ده، وكان من جوه ظلمة. يعني بره قدس الأقداس فيه القدس، كان فيه المنارة بتنور، وبره القدس الفناء الخارجي الدنيا منورة بالشمس يعني، لكن جوه قدس الأقداس مفيش أنوار خالص.
طب ليه؟
علشان إشارة لأن الله بالنسبة لهم كان غير مرئي، غامض. وكان مش بس كده، كان بيعبقوا الجو جوه القدس الأقداس بالبخور عشان محدش يشوف حاجة. فكان يدخل رئيس الكهنة يحمل هذا الدم يضعه على غطاء التابوت. غطاء التابوت كان معمول من الذهب الخالص، ومن ضمن السبيكة بتاعت الذهب في تمثالين من الذهب منظر الشاروبين، كروبين الاثنين كل واحد عامل جناحه كده والتاني قدامه، فعاملين قرش، ده يسموه كرسي الرحمة، إشارة إلى أن الله يظلل على البشر. والذهب الخالص يرمز للمسيح اللي هو يعني معدنه لا يفسد. لما بيحط الدم على الغطاء إشارة إلى أن المسيح بعد موته أخذ جسده المذبوح وأجلسه عن يمين الآب. كأن الله عندما يرى الدم على غطاء التابوت يصفح عن الشعب. ليه؟ لأن خلاص الخطية ده تمنها الدفع اللي هو سفك الدم، لأن الآية تقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وعشان كده الإشارة دي تحققت في أن المسيح دخل إلى الأقداس العليا يوم الصعود بجسده المذبوح، احتفظ في جسده بأثار المسامير والحربة، وأخذ هذا الجسد قدمه للآب ذبيحة وأجلسه عن يمين الآب، جسد حي فيه الروح لكن فيه جراحات. كلما أخطأنا إحنا دلوقتي لما بنغلط وبنروح نعترف بناخد الغفران بناء على إيه؟ إن الآب شايف قدام عينيه الابن مذبوح من أجلنا، عشان خاطر هذا الدم يغفر الخطايا. وهي دي اللي قال عنها بولس الرسول إن المسيح هو الشفيع، شفيع بدمه وهو كفارة. هيظل المسيح دمه بيسفك وبينزف من ساعة الصليب حتى الآن إلى الأبدية، وده سبب الغفران. لغاية لحظة ما يخرج السيد المسيح من الأقداس العليا عشان المجيء الثاني، ساعتها هنشوف المسيح جاي على السحاب، فالكافر والملحد واللي بيحارب المسيح واللي بيعمل خطية والمسيح بالاسم كل الحاجات دي هيندموا ويصرخ ويقولوا تايبين، التوبة بتاعتهم بقت فلس لأن الذبيحة اتسحبت من مكانها. فكل التائبين مش هياخدوا غفران ساعتها لأن مفيش ما يغطي خطاياهم، الوديعة اللي في البنك اتسحبت. فلذلك الإشارة دي ربنا عملها إن الكاهن رئيس الكهنة يخرج بره يعمل الذبيحة، ياخد الدم على كفوفه ويدخل لغاية قدس الأقداس يحط الدم ويخرج. أول ما بيخرج الناس تطمئن، طالما أبونا ده دخل وخرج معناها الله قبل الذبيحة ويفرح.
لو ما قبلهاش بقى
هما بيخافوا إن الكاهن رئيس الكهنة ده ما يدخل جوه وربنا ما يقبلش الذبيحة يميته زي أمات نداب وأبيه أولاد هارون. فلذلك كانوا بيربطوه بحبل زي ما بيقولوا في التقليد بتاعهم لألا يحصل ان هو يغلط في اي حاجة او ربنا يغضب عليه يميته، مش عارفه يدخل الجروب الحبل. فخروج رئيس الكهنة من قدس الاقداس
ده علامة ان ربنا قبل،
الناس تهلل وتفرح وتعيط على قبول الله للذبيحة وغفران الخطايا.
طب سيدنا، هل دخول رئيس الكهنة لقدس الأقداس في الوقت ده بيطلق تيس عزازيل؟
طبعا ده طقس آخر بتاع تيس عزازيل.
خلينا نعرف ايه هو عزازيل وايه الطقس بتاعه.
كان بيجيبوا تيسين، واحد يذبحوه والتاني يطلقوه. التيس المذبوح إشارة إلى ذبيحة المسيح، واللي بيطلقوه إشارة إلى قيامة المسيح وصعوده إلى السماء. ويقولوا في التيس اللي بيطلقوه دوت كان فيه حاجة لذيذة يعني بيعملوها، إن هم بيحطوا رقباء على الطريق كل كذا ميل ولا كذا كيلومتر يحطوا واحد رقيب يشوف التيس وهو ماشي، وبعدين يتابعوا لغاية ما يروح لزميله التاني لغاية ما يطمنوا وراح في البرية محدش أخده ولا الدبح. فإشارة إلى المسيح الحي، تيس الدبح تيس تاني يطلق زي ما بيعملوا في الذبيحة بتاعت العصافير، عصفورين واحد يذبحوه والتاني يغمسوا رجله في دم العصفور ويطيروه، فواحد مات والتاني قام. يعني إشارة إلى المسيح.
وهل ممكن تكون إشارة كمان لنسيان الخطايا اللي هي
نتيجة كأن المسيح حمل خطايانا وزحها بعيد عننا يعني.
طيب خلينا نروح لآخر عيد، عيد المظال. إيه هي طقوسه وبرضو التفكير أو الفكر المسياني من خلال هذا العيد؟
عيد المظال كانوا بيخرجوا من بيوتهم يسكنوا في خيام اللي هي المظال دي، ودي إشارة أيام ما كانوا عايشين في البرية ساكنين في خيام يتذكروا بها الأيام القديمة. وعايز اقول دي يعني برضو بالمناسبة ان احنا يجب ان يكون لنا ذكريات مع الله. الشباب دول اللي سمحتوا كونوا من دلوقتي ذكريات مع الله. اماكن معينة مقدسة. تقول انا مثلا لما بدخل الدير دوت منساش لما جيت اخدت خلوة هنا. او هنا قعدت اعترفت في الحتة دي. او هنا قابلت ابونا اول مرة في اعترافي. ففي ذكريات مقدسة ترجع لذهننا الخبرة القديمة. مهما الواحد بعد وتعب وضعف يرجع الذكرى دي بتجدد حيويته. ده الهدف من الأعياد. ليه ربنا قاله نعمل عيد؟ عيد يعني بيرجع كل سنة بيعود عشان نتذكر أعمال الله معانا، مش مجرد نحتفله بس. وكان في عيد المظال بيتذكروا أيام ما كانوا في غربة. الخيمة دايما ترمز للغربة، ترمز للتجسد، لأن معلمنا بولس قال أن نقد بيت خيمتنا الأرضي اللي هو الجسد، فلنا بناء في السماء اللي هو الجسد النوراني بتاع الأبدي. فالخيمة ترمز للجسد. إذا كان كل الناس ساكنين في خيام، الله قال لهم عايز أعمل خيمة في وسطكم واسكن بينكم. فكانوا ساكنين في خيمة، يعني كل واحد ساكن في جسد، والله أخذ جسد وعاش في وسطينا. لما بيجوا يحتفلوا بعيد المظال كأنه إشارة إلى تجسد الله وسكناه بيننا. ولذلك من أهم أسماء السيد المسيح كلمة عمانوئيل، يعني الله معنا. وإحنا في الكنيسة بنؤكد على حكاية وجود الله في وسطنا لما نقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس. وبنقول في أحد القسمات في القداس، هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا. هو كائن معنا، وغياب المسيح عن حياتنا أو عن بلنا أو عن كنيستنا هو انتهاء الحياة. يعني احنا المسيح هو النفس اللي بنتنفسه. ودايما بشبه للشباب غياب المسيح كأن فيه فرح من غير عريس، هتبقى ايه ده يعني ملهاش معنى. وكأن حياتنا من غير الكهرباء، يعني في الحضارة الحديثة ما عاش نعيش من غير الكهرباء. فالمسيح أساسي جدا لينا، مش حاجة هامشية بنستخدمها للتزيين يعني. فعيد المظال بيحمل هذه المعاني جميعا، أن الله حاضر في وسط شعبه، وأنه حضر في خيمة في جسد. وطبعا كانوا في هذا العيد يعني بيقولوا ألحان وترانيم ومزامير جميلة تعبر عن حضور الله في حياتهم.
بشكرك جدا يا سيدنا، وبشكر الشباب اللي شاركونا الحلقة، وبشكركم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي زي الميعاد ده بالضبط. هنكون معاكم في حلقة جديدة وبوسطن العصر.